الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقراءتنا في باب الوصية بالنساء، وقد وصلنا إلى حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن، رواه أبو داود. وقال: معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
أو منح نحوها، أو منح نحو هذه الكلمة، لا تقبح أي لا تقول قبحك الله، أو أنت قبيحة، أو ما يقوم مقامها. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال: ولا تقبح. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرأة أحدنا عليه؟ والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يسألونه ليعملوا لا ليعلموا فقط، خلافا لما عليه كثير من الناس اليوم، يسألون ليعلموا ثم لا يعملوا إلا قليل منهم. وذلك أن الإنسان إذا علم من شريعة الله ما علم كان حجة له أو عليه، إن عمل به فهو حجة له يوم القيامة، وإن لم يعمل به كان حجة عليه يؤخذ به. وما أكثر
يؤخذ به.
وما أكثر ما كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهم. ففي القرآن مسائل كثيرة، يسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، كلها أسئلة يريد بها الصحابة رضي الله عنهم أن يعلموا فيها حكم الله ثم يطبقوه في أنفسهم وفي أهليهم.
فهذه وقفة جيدة، وهي تمثل منهجية عظيمة في فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الكمل والأكمل في كل باب وفي كل وجه، في العلم والعمل والجهاد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هم قدوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحال عليهم الإحادة المطلقة، فقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بل الله عز وجل أحال عليهم إحالة مطلقة فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالسابقون الأولون المهاجرين والأنصار لم يضع الله عز وجل فيهم قيدا سوى السابقون الأولون المهاجرين والأنصار. وقال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة. فنجد أن هذا الرضا العام، هذا الرضا الذي يجعل الصحابة رضوان الله عليهم قدوة مطلقة للأمة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي قدوة مطلقة عظيمة للأمة. فلهذا هذه القدوة التي أحيل عليها لم يحل عليها في باب دون باب، وإنما في جميع الأبواب. الصحابة رضي الله عنهم أمة تتبع في جميع الأبواب، ليس هناك باب علمي وباب عملي. فمن هذه الأبواب العظيمة المباركة التي تمثل منهجية المسلم في حياته، إذ يجعل أمره قائما على الامتثال، ومنهجية طالب العلم في حياته العلمية، إذ يعتني بالمفيد، لأن العمر لا يتسع والعلم كثير جدا ولا يمكن لأحد أن يحيط به. فالعاقل اللبيب ماذا يصنع؟ يجعل أولويات للعلم، فيأخذ العلم أصولا وقواعد محكمة أولا، ثم بعد ذلك يأخذ من الفروع ما يحتاج إليه، ليس كل الفروع، ما يحتاج إليه مرحلية. يبدأ الإنسان بترتيب، يبدأ بالكليات، يبدأ بالمحكمات، يبدأ بالأصول، يبدأ بالمجمع عليه في الاعتقاد، يبدأ بالمجمع عليه في الأحكام الذي لم تختلف الأمة فيه، ثم مسائل الاجتهاد يأخذ منها ما استطاع. إن اتسع عمره توسع اطلاعه، فيكون توسع الاطلاع بحسب العمر، لأنه لو مات وهو جاهل بشيء من الفروع، من الذي ابن تيمية مات وجاهل بشيء من الفروع، أحمد بن حنبل مات وجاهل بشيء من الفروع، ما أظن أن أحدا حول الفروع كلها، ما أظن ذلك، ما أظن أحاط بعلم الشريعة أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مستقل ومستكثر. طيب، لكن الذي يضمن لي الاستقامة في الباب العلمي هو أنني أحاول أن أبدأ وألملم ما اتفقت الأمة عليه، لأنه أصل من أصول الاستدلال ومصدر مصادر الاستدلال في باب السنة والعقيدة، ثم ما أجمعت الأمة عليه في باب الأحكام، فهذه أبواب وهذه أبواب. آتي بكتب الإجماع، كتب الاتفاق، ثم يليه اللي اتفق عليه الأئمة الأربعة واختلفوا فيه، ثم يعني أتوسع بقدري، يبقى بقدر المطلوب مني علميا، اثنان بقدر المطلوب مني عمليا، أنا في واقعي يحتاج إلى إيه، ثم بعد ذلك أتوسع كطالب علم لأكون مؤهلا أن أنفع الناس، وأن هذا يحصل فيه التوسع شيئا فشيئا. أما أن الإنسان ينشغل في البداية يبدأ يقول أنا أريد أن أدرس علم تحقيق وعلم تخريج، ولم يدرس علم العقيدة أصلا، ولم يدرس موقفة من الأصول، ولم يدرس موقفة من أصول الأحكام، ولم يدرس موقفة من، ابدأ الأول، ماشي، ما في مشكلة، ابدأ كتب الحديث، تبدأ بالدراسة النظرية الأول حتى تتقنها، تأخذ كتب الفن على يد أرباب الفن تحدثني أن أحمد قال، أن ابن معين قال، أن ابن الصلاح قال، أن ابن رجب قال، أن أئمة الفن ابن حجر قال، العراقي قال، ما تقول شيخي، يبقى أنت إنما أنت صورة مكررة من شيخك، إن تربى خطأ فأنت على ما نشأ هو عليه، إن تربى صوابا فأنت على ما نشأ هو عليه، لا، ارتبط بكتب الفن بأئمة الفن في أي علم من العلوم، سواء في لغة، سواء في حديث، سواء في مصطلح، في أصول فقه، سواء في أي باب، هذه بركة العلم، بركة العلم أنك ترتبط بالأكابر وكتب الأكابر. واعلم والله والله أن كثرة التشقيقات ما هي إلا علوم لا تشمل ولا تغني من جوع. بعض الناس يقول لي، بعض الإخوة يقول، إن بعض الناس يقول، بل أنا أسمعها من الشربجي، يقول عليك في مسألة العزل أو كلام هذا قبيل بما كتبه الموردي وما كتبه الجويني، لأنك لن تجد مثل هذا الكلام في كتب شيخ الإسلام وكتب أئمة السنة، ما توسعوا في هذا الباب. المسكين ما يدري أن كل التشقيقات والكلام اللي تكلم فيه الجويني أو الموردي لا حاجة لنا فيه، لأنها على أصول المتكلمين، ويغنينا عنه كلمة واحدة من محكمات أهل السنة والجماعة. ونقول الشربجي والله والله الصحابة، شوف، لن تجد عند الصحابة الرد على الكلابية والرد على الكرمية والرد على مثل ما، ولن تجد عند الصحابة الرد على الجبرية والرد على، لن تجد، لأنه ما كان موجود. هذه علوم لم تكن، هذه أشياء تشقيقات خرجت عن النطاق، ليست تفريعات مبناها على أصول الهداية، وإنما مبناها على أصول أشعر ومعتزلة ومتكلمين. فالجهل بها علم، والعلم بها والتحكم إليها جهل، فلا تظن أن هذا من العلوم اللي فاتت الأوائل، ما في. لو علمت الأصول، أنا لست محتاجة، أنا يعنيني إجماع في ولاية حاكم من جهة ديانتي أجمع على السنة والجماعة لأنه نعم بالفصل، ويعنيني إجماع في ما يتعلق بصلاحيته من جهة عقله، وأنه ما لم يكن مجنون، ضعيف، قوي، كذا، أعمى، أصمج، بيده مشلولة، أعرج، كل هذه ما يدخل معنا في هذا الباب، هذه كلها يجبر النقص فيها ما يتعلق بأهل الحل والعقد. فارجع إلى المحكم، لكن كل هذه التشقيقات ما لها أصول، فيضيع الإنسان. ولهذا ليه صنفت كتب في العزم تضارع كتب أهل السنة والجماعة؟ يعني أمامك إجماع، أجمع أهل السنة والجماعة أن السلطان ينعزل بالفصل، يقابل كتب طلعت باسم السلفية أن السلطان ينعزل بأمور وأمور وأمور وأمور. ما الدليل؟ ما كتب الجوين وما كتبه الموارد وما كتبه كذا، ما يوجد في كتب السنة أهل السنة والجماعة. تم نفس المسألة، ما هو نفس الشبه في الخروج. الخروج والمظاهرات أسلوب عصري لم يكن موجودا بهذا في العصر الأول، ما كان عندهم مظاهرات ولكن عندهم طرق تعيين السلطان كالآتي، وإيه الإشكالية في هذا؟ ما هو نفس المنطق الذي يتكلم به المعاصرون، ونحن نردهم إلى الأصول. أفلا ننابذهم؟ يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أفلا ننابذهم، قال لا، ما أقاموا فيكم صلى الله لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ونعود إلى هذا، أهل السنة ما تركوا الشيء جهلا به لكن الاستغناء عنه، ولله الحمد والمنة. فالشاهد أن العلم له أولويات وله ترتيبات، لابد الإنسان العاقل يبدأ بهذا. بالله عليكم الآن أنا سأدخل ولدي أولى ابتدائي، ها إيه رأيكم بالمرة ما ندرسه الطب وخلاص بدل ما عد 17 18 20 سنة، لما ندرس الولد الذكي ولبيب وياخد الطب اول حاجه، او ياخد الهندسه ودي احنا معاه مدرس واثنين وثلاثه، ونجيب له دكتور خاص ومهندس خاص يدرسه، ونختصر العمر. ليه ابتدائي 6 سنوات؟ وليه اعدادي 3 سنوات؟ وليه ثانويه 3 سنوات؟ ليه كل هذه المرحله؟ وبعدين طبي 6 سنوات مدرسة، وبعدين بافتع. طب ليه الولد ذكي الولد لبيب؟ لكن لا، ما هكذا يؤخذ العلم. فالصحابة ده كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا هم القدوة وهم الأئمة في كل باب من أبواب علمي عملي. فالشيخ وقف هنا مع باب مهم جدا. للأسف الشديد نحن قد نعنى ونرحل من أجل مسائل علمية محضة، والبعد العملي في حياتنا قليل. يعني هل جاء أحدنا إلى شيخ وقال يا شيخ ما حق زوجتي علي؟ طالب العلم قد لا يسأل، طالب العلم فضلا عن غيره من العوام للأسف الشديد، ليه؟ يعتبر هذه مسألة يعني ما كتابية له. لكن الصحابة يسألون، هذه تسأل عن زكاة تخرجها لزوجها، تخرج ولا ما تخرج؟ وهذا يسأل ما حق زوجتي أحدنا علي، لأنه يريد أن يكمل هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء خيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع لبنات في كل باب من الأبواب، كأنما الشريعة جاءت بأداب النوم، بأداب السلام، بأداب الطعام والشراب، بأداب، كأنما في الشريعة إلا هذا، والشريعة كلها مليئة. فكيف يتسنى لنا يا أخواني الأخذ من هذه الشريعة على الوجه فعلا الذي تكمل به قوتنا العلمية وقوتنا العملية؟ لابد أن نرتب حياتنا عملية علمية. هتتزوج، ما حقك على الزوجة وما حق الزوجة عليه؟ في حق خاص للزوج عليه، في حق خاص لك على الزوج، في حق مشترك بينكم. احفظ هذه بأدلتها بكلام أهل العلم قبل أن تتزوج. تزوج بدليل. أليس هذه أول قاعدة وضعها لك ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه؟ العلم وهو إيه؟ معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة. ما هو ده دين الإسلام، بالأدلة. لا نتحرك إلا بهذا، إلا بدليل، لا يحركنا إلا دليل. يوم أن نخالف يبقى لخفاء الدليل علينا، ليس لعناد الدليل، وإنما هو لخفاء الدليل. المسلم قد يخالف، المسلم ما حط علما بكل شيء، لكن حينما يخالف مخالفة الإيه إخوان؟ خفاء الدليل علي. أنا بذلت وسعي وسألت ولكن هذه المسألة خفيت علي. من هو الذي لم تخف عليه مسألة ومسألتان ومسائل عديدة؟ كلنا يخفى عليها، لكن أعاند، أعلم المسألة وأعلم حكم الشرع وأعاند. فرتب علميتك ورتب عملك ترتيبا جيدا، تصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى المراد. وهذا أقصر طريق وليس أطول طريق. انظر كطريق التمكين بالضبط، كطريق التمكين الطريق يبدو الناس رب الأمة وأعد الأمة لإعداد العسكري، ودعك من هذه المهاترات، ودعك من قتال بدون ضوابط شرعية سيعود علينا بالوبال الذي تفر من رمضائه الآن وتظن أن رشقة ستريحك من هذا سترجعك كما قال بعض هؤلاء المغرورين الذين كانوا يتكلمون بالباطل في 7 أكتوبر، الآن يقول حتى نعود إلى 6 أكتوبر محتاجين 40 سنة. طب وإحنا ليه نحتاج 40 سنة؟ وفين الإمكانيات اللي عندنا 40 سنة؟ ده الدول العظمى والكبرى اللي بيسموها كبرى وعظمى عشان تعيد بعض الأشياء، تعيد إيه؟ ده أمريكا الآن عشان هتعيد لوس أنجلوس اللي هي بتاعتها المحروقة ديت، هتعيدها في قد إيه؟ اتكلفت كام؟ مليارات المليارات، هتعيدها في قد إيه مثلا؟ فما بالك أنت بالقرى والنجوع، هتعيدها متى؟ فين العقل؟ فين؟ لأن ما في يا أخواني، والله العظيم الأصول مفقودة. والله يا أخوان منهجية الصحابة رضوان الله عليهم، نحن بنقول هذه يعني منهجية متكاملة. متى جاهدوا؟ صبروا كم وجاهدوا كم؟ متى دخل النبي ليقاتل كفار قريش؟ بعد كم سنة دخل، مش واجههم في مدينة، دخل بعد كم؟ بعد 21 سنة. بعد 21 سنة. طيب كم بقي من عمره؟ 2 سنين. يعني 21 سنة من 23 سنة. يا الله، وقبلها كان دفاعا فقط، كان دفاعا، ما خرج النبي ليقاتل. يوم ما خرج 6 يعني بعد 19 سنة خرج يعتمر، ما خرج يقاتل صلى الله عليه وسلم. والله لدعونني اليوم إلى خطة رشد يعظم فيها بيت الله إلا أجبتهم إليه. ثم كان الفتح، ثم كان النصر، ثم كان التمكين. لازم، لابد، هذا أقصر طريق، طريق النبوة في التربية في الإعداد في كل شيء، أقصر طريق. هذه مهاترات اللي بيحصل، هذه مهاترات زي اللي يروح يسرق كهرباء لأنه الشركة الكهرباء ترد عليه بعد 2 شهر، يدخل رسم، لا 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 لا، تعال ونعمل لك وصلة كده وما يهمك لغاية ما بيجيبوا لك. طب تعال بوصلة، انت اتسجن وادفع 100,000 جنيه غرام ومش هتدخل بعد 2 شهر. اسرق كهرباء، تعال 100,000 جنيه وتسجن ومش هتدخل بعد 2 شهر. رعونتك هذه هي التي اودت بك الى هذا. اصبر اصبر، تدخل الكهرباء رسميا، هذا واحد، ما في شيء، ايه الاشكالية؟ بقالك كم سنة ما ادخلت كهرباء؟ يبقى كم سنة وشهرين ورسمي ورسمي، وانت معزز مكرم، وانت معزز مكرم. وقت البيوت من ابوابها، كل شيء له باب، بس محتاج صبر، ومع الصبر ياتي الفرج، ومع العسر ياتي اليسر. فان مع العسر يسرا، مش بعد العسر يسرا، مع يا اخواني مع، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهو عسر واحد بيسرين، يعني مع العسر يسران، معا وليس بعدا، معا. لكن هذه لأولي الألباب، هذه تكون لأولي الألباب. فهذه الوقفة يعني فجرها الشيخ العثيمين، وقفة ترتيب حياة يا إخواني، حياة علمية وحياة عملية. ولهذا يا إخواني خذوا قدوتكم من السلف، يا إخواني دعوا بارك الله فيكم أقرانا أو طلاب علم يجتهدون أو مشايخ دون أكابر لهم الشهادات خاصة يروح ويجي. يا إخواني عندنا والله الحمد والمنة علم السلف موفور، نحن المقصرون في الاطلاع عليه، لا تركوا لنا علما ولا تركوا لنا عملا. يا إخواني فين المسألة؟ هل أحطنا بما كان عليه السلف علما وعملا حتى ننظر في غيرهم يا إخواني؟ إلا أناس الحمد لله من علمائنا اللي يربطنا بمنهج سلفنا ويقرب لنا علوم السلف، جزاه الله خيرا. إنما المرمى البعيد هذا ما عندنا وقت ولا عندنا حصانة أننا نتحصن ضد هذه الفتن. يبقى طالب بالسبادئ ورايح يمين ورايح شمال وكذا ايه ده؟ طالب يبقى لسه بادئ وناوي يعمل له حلقات والدروس واللقاءات ومستعجل، لا يا اخواني, في امور واصول واصول هتبقى كده ماشي جيد زي ما انت كده, بس هو ده مرتبتك. ليه احنا عرفناك كده؟ تعرف لو عرفناك اكبر من كده خلاص انت طالع, انت طالع بدرجة كم, ثلاثة؟ هتفضل ثلاثة. طلعت بدرجة سبعة تبقى بسبعة, طلعت بدرجة عشرة تبقى بعشرة. فلا تستعجل, هذا اقصر طريق, اقصر طريق طريقين للبناء هو طريق السلف الصالح, الطريق الذي لا يمكن ان نحيد عنه. الدنيا تلف وتدور. شوف, قيل لكم انتم يا مداخلة, او انتم يا اهل السنة انتم عملاء, وامتى يأتي التغيير, ومتى سأتي ما ادري ايه, ومتى يخرج العداء من بلدنا, والى متى والى متى. خلاص الى متى, ما احنا امامنا هو تنظيم داعش, وامامنا تنظيم, وامامنا تنظيم القاعدة, وامامنا تنظيمات لا حصر لها, وامامنا من السبعينيات في واقع مصر ما امامنا. عملوا ايه طيب؟ ماذا صنعوا؟ يعني سبقونا بماذا؟ واحنا لسه جالسين على المكاتب نعلم الكتب, صحيح البخاري, تفسير ابن جرير. طيب هم عمل ماذا؟ سبقوكم يا اخواني, سبقونا بيه, سبقوا حمد فقي بيه يا اخواني, سبقوا خلها الرص بيه يا اخواني, سبقوا ابن باز بيه يا اخواني. الشام سبقت الالباني بايه؟ فين هو الالباني؟ فين الباني في الشام الان؟ فين؟ فين السلفية؟ فين كتب التراث؟ فين الحياة مع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين؟ فين هذه؟ فين الانضباط هذا؟ فين جماعة التكفير اللي بتناقش؟ وفين جماعة الجدل اللي بتناقش؟ وفين جماعة الإخوان اللي بيرد عليه؟ واحد لم يكن حزبا ولا مؤسسة. فين مقبل يمن؟ فين؟ فين هذه؟ فإذا هذه أوراق عملية, أوراق عمل أمامنا. لا أقول من عهود سلفنا الصالح التي هي يعني اعظم ان احنا نقف عندها ونستدل انها من الوضوح كالشمس في رعد النهار, لكن حتى في واقعنا المعاصر انا عايز اكون اكثر من حمد فقي مثلا. اتمنى طبعا اكون امام الامه, لكن الحمد لله لو مت على امامة علي وعبد الرحمن الوكيل وعبد الرزاق جزاهم الله خيرا, تركوا البصمات السلفيه في الاسماء والصفات وتوحيد الله عز وجل ودعوه الناس الى التصفيه والتزكيه والتربيه وكذا, وغيرهم الى التفجيريه والتكفيريه والاصطداميه, وفي النهايه ما في شيء, وفي النهايه ما في شيء. اناس يحسنون التدمير ولا يحسنون البناء الصحيح. لابد ان يكون الانسان عاقلا, عاقلا. يوما ما أسأل شيخي ما حق زوجة أحد علي, يوما ما أسأل شيخي ما كيف أربي ولدي تربية وأنشر تربية, يوما ما أسأل شيخي بأي الكتب أبدأ, يوما ما أبدأ شيخي, وهكذا. كل المتكامل ادخلوا في السلم كافة. نعم.
قال رحمه الله تعالى, وهنا سأل معاوية ما حق امرأة أحدنا عليه.
قال معاوية زوج عندك؟
عندنا امرأتي. قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت, يعني لا تخص نفسك بالكسوة دونها ولا بالطعام دونها, بل هي شريكة لك يجب عليك أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك.
ودل هذا على أن لينفق ذو سعة من سعته, ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما طال. إن أطعمتها مما تطعم وألبستها مما تلبس, يعني من نفس مستواك, فما ظلمته, بشرط ألا تكون بخيلا, على انه ما يكون عندك قدرة وتضيق اصلا على نفسك ثم تقول والله يا شيخ انا اكل مما تأكل. ايوه, لكن انت بخيل, تقول تأكل ما تأكل, انت بخيل. هذه قدرتك, هذه سعتك؟ لا, سعتك اعظم. تقول والله انا اطعمه مما اطعم, لكنك اصلا بخيل مع نفسك. فلا يعتد بهذا, تباتب اخواني, لا يعتد بهذا. انما المراد حالك, انت رجل بتجتهد واشتغل كل اللي بتدخله في شهرك 2000 جنيه, وعايش بالألفين جنيه مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا, ولم تدخر شيء. يوم بتجيب لأولادك كيلو برتقال, الحمد لله توفر اليوم, بعد أسبوع جبت كيلو موز, الحمد لله, بتأكل معهم تشرب معهم, لكن ما تدخر أنت ثم مع ذلك تقول لا. نعم نعم.
قال حتى إن كثيرا من العلماء يقول إذا لم ينفق الرجل على زوجته وطالبت بالفسخ عند القاضي فللقاضي أن يفسخ النكاح لأنه قصر بحقها الواجب عليه. قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح, فلا تضرب
إلى سبب, وإذا ضربتها فاجتنب الوجه وليكن ضرب من غير مبرح. الاصل لا تضرب، ده الاصل. ابدأ بالوعظ ثم الهجر في المضجع. طب ان احتجت الى الضرب كعلاج، الضرب ضرب تأديب، ليس ضربا في حد من حدود الله، بل فوق حد من حدود الله. فبعض الناس قد يكسر الضلع ويكسر العظم ويفتح الرأس، هذا ليس ضربا ولا حتى في حد من حدود الله، هذا فوق حدود الله عز وجل، فوق الحد. نعم.
قال وقد سبق
لأن المراد هو ماذا؟ كما نقول لفت الانتباه، ضرب التلميذ، ضرب الوالد لولده، ضرب الزوج لزوجته، ضرب تأديب. ضرب تأديب، ضرب تأديب يعني توجيه، توجيه. نعم.
قال وقد سبق لنا أن الإنسان إذا رأى من امرأته نشوزا وترفعا عليه وأنها لا تقوم بحقه وعظها أولا ثم هجرها في المضجع ثم ضربها ضربا غير مبرح، فإذا حق له أن يضربها لوجود السبب فإنه لا يضرب الوجه، وكذلك غير الزوجة لا يضرب على الوجه،
لا تضرب إلى الحاجة. طب والحاجة تقدر بقدرها، لا نزيد عن الحاجة، بل الحاجة تقدر بقدرها. ولهذا العلماء قالوا لو تجاوز الإنسان في المعلم في ضرب من يعلمه أو الزوج في ضرب زوجته فإنه يضمن، إنما لو أنه ضرب في الحد المطلوب ثم ترتب على ذلك شيء فإنه لا يضمن. ليه؟ لأنه فعل مأذونا فيه على وجه مأذون فيه، فعل مأذونا به على وجه مأذون فيه، إنما لو تجاوز ما يجوز. نعم.
قال وكذلك غير الزوجة، قال وكذلك غير الزوجة لا يضرب على الوجه، فالابن إذا أخطأ لا يضرب على الوجه لأن الوجه أشرف ما في الإنسان.
هذا ممنوع طبعا، لا زوجة ولا حاكم سلطان مع أحد الرعية ولا والد مع ولده ولا معلم مع من يعلم. ضرب الوجه ممنوع، ممنوع أن يضرب الوجه، هذا ممنوع. نعم. وإذا أنه مثلا قد لا يكون باختياره يريد أن يضرب على كتفه فمال الولد ولا شيء وضرب، يستغفر الله من هذا. نعم.
قال لأن الوجه أشرف ما في الإنسان وهو واجهة البدن كله، فإذا ضرب كان أذل للإنسان مما لو ضرب على غير وجهه، يعني يضرب الرجل على كتفه على عضده على ظهره فلا يرى بذلك أنه استذل كما لو ضربته على وجهه، ولهذا نهي عن ضرب الوجه وعن تقبيح الوجه. قوله لا تقبح يعني لا تقل أنت قبيحة أو قبح الله وجهك، ويشمل النهي عن التقبيح النهي عن التقبيح الحسي والمعنوي، فلا يقبحها مثل أن يقول أنت من قبيلة رديئة أو من عائلة سيئة أو ما أشبه ذلك، كل هذا من التقبيح الذي نهى الله عنه. قال ولا تهجر إلا في البيت، يعني إذا وجد سبب الهجر فلا تهجرها علنا وتظهر للناس أنك تهجرها، أنك تهجرها، اهجرها في البيت، لأنه ربما تهجرها اليوم وتتصالح معها في الغد فتكون حالكما مستورا، كما إذا ظهرت لكن إذا ظهرت حالكما للناس بأن قمت بنشر ذلك والتحديث به كان هذا خطأ. اهجرها في البيت ولا يطلع على هجرك أحد حتى إذا اصطلحت معها رجع كل شيء على ما يرام دون أن يطلع عليه أحد من الناس.
بل الأصل والهجر في المضجع وليس في المنزل كله، الأصل والهجر في المضجع، حتى لو أن الأولاد استطعت ألا يعلموا بهذا النزاع والخلاف فهذا مطلوب. لهذا لا يتجاوز النزاع، هذا عند العقلاء الذي ينبغي أن يكون عليه الأتقياء الصلحاء ألا يتعدى النزاع محل المضجع، أغلق الباب عاتب ما أحد يسمع، لا الولد صغير ولا الولد عنده 5 سنوات ما يفهم شيء وكذا وكذا، لا، هذه تكون أمر يا امرأة اعقلي، نتكلم بهدوء، قال الله قال الرسول، أنت عندك كذا أنا عندي كذا 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 إلى آخره، حتى لو لم تتفق المرة هذه المرة اللي بعدها، بس هذا يكون في محل ضيق جدا. لماذا أعلم الأولاد؟ ثم يتربى الأولاد إما على حنق على الأب وإما على حنق على الأم، يضرب الرجل المرأة يرتمي الأولاد في أحضانها، صرنا فريقين، فريق المرأة بالأولاد وفريق الرجل. تريد أن تتراجع، ماذا تصنع؟ ولا تصلح مين ولا مين ولا مين ولا مين، ولا الولد اللي انزعج، ولا البنت اللي انزعجت، ولا هذه أمور ينبغي أن تضبط وليست سهلة، لأن هذه تطرق بصمات وتطرق مردودا في النفسية، خصوصا إذا بدأ الزوجان بهذه الأمور مبكرين، يبقى من أول سنة زواج، لا من أول شهر زواج ممكن كمان للأسف الشديد. نتقي الله عز وجل في هذا الباب. نعم، أنت بتبني بيتا، لابد أن يبنى هذا البيت على أساس متين. نعم قد الهجر في غرفة أخرى قد يسبب جفاء أوسع. هو المراد ماذا؟ ليه الهجر في المضجع؟ هجر في المضجع تقارب، يعني معك على فراشك، معك على كذا، يعني أدعى للتقارب، كلمة شيء من هذا. إنما حينما تذهب إلى غرفة وهي إلى غرفة استحوذ عليها الشيطان، والآن صار في أداة الشيطان طبعا الرسم، معها هاتفها، إما أم تتصل عليها، ولا أخت تصل عليها، ولا صديقة تصل عليها، وصار فيه مصدر آخر من مصادر التلقي غيرك أنت. لا 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 لا، سيبيه أدي بيه، ما تخضعيش، شوفي ولا تروحي له ولا تجي له، لا كده غلطان، إزاي يعمل كده؟ ده أنا مرة قلت لزوجي كده، والله ما نام، جاء وقعد يبوس فراسه ويقبل فراسه، وما شاء الله كل امرأة هتصبح مثالية من الطراز الأول. من المظلومة في الكون ده كله؟ اللي هي الأخت هذه، بس هي المظلومة، إن كله ما شاء الله الزوج بيعتذر والزوج بيخدم والزوج. فقدر المستطاع، قدر المستطاع، إذا رأيت بقى مصلحة وقدرت مصلحة وفلت الأمر وكان العلاج هو هذا، ما في مشكل. ونقول للإنسان ما يضع العقد يعني مقابل المنشار، يعني حاول ألا تصعد المسألة تصعيدا، بعد ذلك يصعب عليك تتراجع فيه، هيكون أعنت الشيطان عليه. خذ المسائل سهلة والهدوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفق بشيء إلا زانة. فعلا، وكل واحد منا يعلم مداخل الزوجة، متى تستفز ومتى يستوعبها الإنسان. الجاهل بهذا الحقيقة مقصر. أنا أعرف إيه اللي الذي يثير زوجتي، أعرف لماذا أستعمله، طالما شيء ما هو بسنة وبدعة ولا شيء طاعة ومعصية، ليستفز أنا؟ لا قوم يلا عشان نروح نزور اختي. طب انت عارف انها بينه وبين اختك الكثير وكده مثلا، يعني طيب ما تقولي والله انا بس اروح اشوف اختي كده ايه نصف ساعة، لو حابين تيجوا مش خلي، طب انا رايح نص ساعة معه وهاجي. يبقى ده اسمه ايه يعني؟ الا تأكلون، يعني في عرض كده، مش انا ايه اروح معايا؟ طب لو ما جيتش معايا مش عارف انا ما اقعدش عند قرايبك لا، يعني بقى في امور انا اضرب بقى بزوجتي، عرفت مفاتيح الاثارة، خلاص بتكلم مع اخو مزاجي كويس، والله يا اخ ان شاء الله الحمد لله باذن الله، ما تشوفني كده بقى واحده كده تكون يعني تعيد اليك مش عارف ايه وتضحك بقى، والله بهزر يا شيخ، هزر يعني انت ما وجدت الا هذا تمزح بيه وتهزر؟ ما وجدت الا هذا؟ بتهزر عند مين؟ بتهزر عند مين؟ عائشه رضي الله عنها اللي جاءت المراه تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ يعني اللي كسرت الإناء ماذا قالت؟ يعني ما وجدت مادة مزاح إلا هذه؟ لا يعرف أنا بهزر، حتى لو عارف أنك بتهزر، حتى لو عارف أنك مش هتتزوج، لكن هذا يرضيها ولا يطغيها ويؤدي إلى تمرد؟ لماذا؟ هقول يا أخي عندي أجمل النساء وأنا إن شاء الله كذا، أنا الحمد لله يعني أسمعها، هذه المرأة تحب هذا، حتى لو أنك أنت بتبالغ تحب، بس أنت قل هذا الكلام مبالغ مثلا. ففي فقه لماذا نحرص على الإثارة هذه؟ ابتعد عنها. طيب شيء حصل، انت عارف مداخل الزوجة، في زوجة انت تعرف ان وقت المشكلة اتركها بس 5 دقائق، اترك بس ما تناقش، خسران، اترك العمل بس يهدأ وادخل انت عامل كوباية شاي ولا اعمل كذا، ولا هتنزل عند الاخ ولا تزوره، هتيجي تلاقي الوضع ايه تغير. مش لازم تحل وقت الازمة، مش لازم تحل. يبقى انا الان عرفت الان مدخل الزوجة، ما الذي يثيرها، وكيف اعالج معها القضية. كيف أعالج معها القضية؟ بعض الإخوة قد يكون مثاليا يقول لك أنا أتصل على الأب، يا أستاذ محمد الوقت حصل من بنتك كذا كذا، ينفع كذا؟ التدخل الأسري هذا من أول حياة زوجية صراحة عرض القضية على الطاولة، بقى بدأنا بقى نعد، هذا مشكلة، اثنين، ثلاثة، خمسة، لا ده عند العجز خلاص، لما هعجز عن الحل وفعلا محتاج لهذا ما في بأس، بس ليس في كل أمر قليل كثير كذا وكذا، لا، لابد الإنسان يكون في التدرج في هذا الايه الباب. وكما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. من هذه المرأة لتكمل؟ ولا أنت نفسك كامل يعني أنت في تعاملك معها وكذا؟ فمرة هذه ومرة تلك، واحمل هذا على الحمد لله، امرأة على السنة، امرأة على خير في تربية أولادها، امرأة كذا مثلا كذا، والله انت وصلت إلى طريق مسدود من كل الأوجه يا أخي، خذها وروح طلقها عند القاضي، ولا تجلس مشاكل، يعني انت ما تجبر نفسك أن تحيا حياة لا تريدها، بس أنهي بقى، مش 10 سنوات انت على نفس الخط، كل ما تسأل والله مشاكل، كل ما تسأل والله، طب وانا اللي معيشني في المشاكل؟ طيب خلاص، اذا استحالت وانا رجل مستقيم والحمد لله بدلت مع مرتي لكن ابتليت بها، خلاص يا اخي، نساء غيروها كثير، نساء غيروها كثير، الاولاد يتولاهم الله، يتولاهم الله، الاولاد انا اسعى فيهم، الاولاد مع امهم مع كذا الى سن كذا وبسعى وبحرص وكذا، فلت الاولاد ما هو مني انا، فرق بين مصايب ومعايب، مصايب ومعايب، مصايب ابتلى بها ومعايب يقع مني، اهم شيء انا ما يقع مني معايب، مصايب اصبر عليه، مصايب اصبر عليه، فانا انظر الى امري، والله يمكن ان اتركها وتزوج ويمشي الامر خلاص، هذا اقل، لكن لا، ولا هذا ولا ذاك ولا ولا، تعيش في ضنك ليلا ونهارا، امرأة ما لها كبير، لا اب ولا ام ولا ولا، ابتليت بها واصلحتها كثيرا ما في فائدة، خلاص سرح بإحسان ولا تتردد، سرح بإحسان ولا تتردد، المسألة أسهل مما يكون. من كثابت ابن قيس رضي الله عنه، صحابي الجليل، وما حذرت تأتي امرأته يا رسول الله، والله ما أعيب عليه في دينه ولا خلقه وكذا، ولكن أكرهه في الإسلام، خلاص إحنا ما فيش انسجام، أكره أن لا أقوم بحقه، طيب تردون عليه حديقتنا، ورد خذ الحديقة وطلقها تطليق، خلاص يعني هو هطلق، يبقى انا كده طلعت من الجنه ولا هي طلعت من الجنه؟ في زواج وفي طلاق يا اخوان، عندنا الشرع في زواج وفي طلاق يا اخوان، في زواج وفي طلاق، لكن نتقي الله في زواج ونتقي الله في طلاق، لا نخل بالشروط على حال الزواج ثم نعود فنخل بشروط حال الطلاق، انما هو الطلاق هذا يعني حرام هو اذا كان بالضابط الشرعيه؟ لا، ده هذا حل شرعي الحمد لله تميز به ديننا ولله الحمد والمنة، أن عندنا طلاق، عندنا حل عقدة الزواج عند استحالة هذه العشرة بين الزوجين، لكن يكون بما قال تعالى، الطلاق مرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنه حديث عظيم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان يتفاوت ويتفاضل كما قال الله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وليس الناس في الإيمان سواء، من الناس من يؤمن بالغيب وكأنه يشاهده شهود عيان، يؤمن بيوم القيامة وكأنه الآن في تلك الساعات، يؤمن بالجنة وكأنها في تلك الرياض، يؤمن بالنار وكأنه يراها بعينه، يؤمن إيمانا حقيقيا مطمئنا لا يخالطه شك. ومن الناس من يعبد الله على حرف، نسأل الله العافية، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير، يعني إن لم يواجه أحدا يشككه في دينه في الدين، ولم يواجه إلا صلحاء يعينونه، اطمأن به أي ركن إليه. وإن أصابه
ذلك الخير يدخل فيه رغد العيش وقلة الابتلاءات، إن أصابه خير عنده خير وسعى وكذا اطمأن به منشرح الصدر. طيب وإن أصابته فتنة سواء بشبهة أو شهوة أو غير ذلك، أو ضيق عليه في الأرزاق أو كذا، ينقلب على عقبه. بعض الناس دينه رزقه، وسع عليه على الاستقامة، إذا ضيق عليه شيئا ما تراه يأخذ مواقف مضادة، زي مين؟ زي الطالب اللي بيطلب العلم على حرف، لابد شيخه يجعله رتبة معينة، يعني ناقص يتمنى هو بس يعني مستحي ان يقال فضلت الشيخ تفضل فضلت الشيخ مثلا، انما يعني لو قال اي كلمة بس يعني صراحة انا احرجت اليوم، ما تحرج اليوم، ايه الاشكالة يعني، ما تحرج غدا، ما تحرج بعد 100 سنة، ما تحرج انت جاي ايه عايز نشان، ما تحرج، ايه الاشكالية، ايه ما تحرج، تحرج من وجهة نظرك، لكن من وجهة نظر الشيخ بيحرجك، مش وجهة نظر الشيخ بيعاقبك ولا بيربيك الشيخ، ثم اخطأ الشيخ في تربيتك، لكن اجتهد، اجتهد ان يقومك، رأى ما لم ترى انت، بيقومك بيربيك، كأنت مع ولدك، متهم انت، متهم انت، كم احرجت ولدك انت، ولدك يقول انت احرجتني، كم عاقبت ولدك وولدك ما يرضى منك ذلك، كم مرة، كم انت تكلمت مزحت مع زوجتك وما قبلت هذا وقالت هذا استم ارضاه، كم يعني شيخك هذا ماذا، معصوم هو، معصوم هو، هو يربيك ويكتب تربيتك لتكون في اكمل صورة، انت نبتته، انت تجارته، يريد ان يكملك، والانسان معروف في نظريته نفسه قد يكون اقصر من نظرة الغير اليه، ولهذا خير الاصحاب من صدقك، لو وجدت الصاحب يقول لك انا خنتابي انا اخذ عليك كذا وكذا انت كذا وكذا، لا تعتبر حاقدا عليك ولا حسيدا، طالما مني ما في قرائن على هذا، بل هو ناصح امين، خذه ولن تجد اصفى لك من شيخك، انت بعض الناس قد يعتبر ان شيخه يعني بيعتبر منافسا له، كيف منافس وكيف هذا، العلم مو بحلبة منافسة إلا في الخيرات ومصارعة إلى الطاعات وتزكية النفس بما هو في علم الشريعة وغير ذلك، لكن طالب على حرف موقف انتهى كل شيء وانقلب على عقل، كأنه ما تعلم شيئا ولا كأنما أدي إليه جميل ولا راعى معروفا ولا راعى حتى أدبا ولا راعى قواعد هو كان يؤصلها أو إلى آخر ذلك، هذا يدل على أن الأمر كان على حرف، كان على حرف يطلب فيما يبدو للناس، لكن بينه وبين الله لا، لكن طالب العلم بينظر إلى فائدته، بينظر إلى تربيته، بيستفيد من كل شيء، من كل شيء، حتى ولو كانت هناك أمور سلبية تجاهه، يعني أنا مزحت مع فلان هذا مزاحنا يعني كنت عشان لازم في الاخ استفيد، مش هقول الاخ معقد، ولو كان الاخ معقد خلاص هو اخ معقد، وانا ليه مع المعقد اعقده ازيد، خلاص هو الاخ ده خلاص ماشي جزاك الله خير، مثلا انا امزح مع اخ يا فلان يا علان مثلا بمزح معاه وفكر ان انا كده يعني قريب منه مزاح مثلا كذا، وجدت ان الاخ بيتضايق خلاص اخلق، مش هحقق معاه اقول له ليه بتتضايق من كذا، خلاص هو كده كده خلاص هو طبيعته هكذا، يبقى استفيد، انا استفيد لان صعب ان اغير طبائع الناس، لكن من السهل ان اغير طبيعتي، انا طبيعتي في التعامل مع هذا وراعي هذا مدخله وهذا مدخله وهذا مدخله وهذا مدخله وهكذا، نعم، فلا تكن على حرف في عقيده، على حرف في طلب علم، على حرف في صحبه اخوانك، اول ما يحصل شيء ده انا كنت فعلت انت نسيت سبحان الله، يلا عند الله بقى، عند الله ده انا كنت باخد والله العظيم ده كان ما يلا 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 الله عند الله عند الله الله المستعان، الله يسامحه الله يسامحه، ما يصلح هذا، انت فعلت هذا له ولا لله، لله خلاص ما ضاع عند الله، ضاع، هل جحود هذا لهذا الشيء سيضيعه عند الله، لا، ولا هي مسألة الخصومة في هذا، فيبقى الإنسان يربي نفسه حتى في سلبيات إخواني وأصحابي، يربي نفسه، أنا مطلوب مني أن أربي نفسي بحسب ما أنا فيه من واقع، نعم.
قال وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، إن أصابته فتنة في بدنه أو ماله أو أهله انقلب على وجهه واعترض على القضاء والقدر وتسخط وهلك والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وفي هذا
يعني أين ذهب خالد بن الوليد رضي الله عنه لما عزله عمر، فين راح، نكص على عقبيه من سيف لا مستول إلى معزولنا وكذا، هؤلاء جنود الله سيوف الله عز وجل، إن كان في المقدمة في مؤخرة في المؤخرة في ساق في الساق ميمنة ميسرة أي شيء، المهم أنه آخذ عنان فرسي يجاهد في سبيل الله على أي جنب كان، على أي جنب كان. نعم.
قال: فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي هذا حث عظيم على حسن الخلق، حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع الناس.
نعم.
أما حسن الخلق،
هل المرأة المخزومية لما قطعت يدها انتكست؟ هل الغامدية لما رجمت انتكست؟ عباد لله يا إخوان، إحنا تعلمنا من توبة هؤلاء، تعلمنا من توبة هؤلاء. هذه المخزومية تحمد الله عز وجل، وهذه الغامدية تابت توبة لو جاءت على سبيل من المدينة لا لوسعتهم. تعلمنا من توبة هؤلاء. نعم.
قال: أما حسن الخلق مع الله فأن يرضى الإنسان بشريعته وينقاد إليها راضيا مطمئنا بها مسرورا بها، سواء كان أمرا يؤمر به أو نهيا ينهى عنه. وأن يرضى الإنسان بقدر الله عز وجل، ويكون ما قدر الله عليه مما يسوءه كالذي قدر الله عليه مما يسره، فيقول: يا رب كل شيء من عندك، فأنا راض بك ربا، إن أعطيتني ما يسرني شكرت، وإن أصابني ما يسوءني صبرت. فيرضى بالله.
وإن دعوت الله بالعافية، أنا أدعو الله عز وجل أن يشفيني شفاء لا يغادر سقم، لكن إن كان المرض فالحمد لله أنا راض به تقديرا من الله سبحانه وتعالى، راض به. طيب إن أصابتني أن وأسأل النعم والسعة العيش، وأسأل الله مالا وأن يهديني فيه، وأسأل الله ذرية صالحة، وأسأل الله هذا. طب إن صرت عقيما صبرت، فأنا بين نعمة أرجوها من الله فأدعو، وبين بلية ابتليت بها فأصبر. لكن أنا لا أدعو بالابتلاء، اللهم ابتلني في بدني، اللهم ابتلني في كذا، اللهم ابتلني في كذا. قد يقول قائل: لكن الصحابي اللي قال اللهم صلت على، لعن الشهادة، بس شهادة مفصلة، هو يعني تساوي اللهم نسألك الشهادة في سبيلك، لكنها شهادة مفصلة، لا يأسن في حياة ولا كذا ولا كذا الأخير. فالإنسان بيسأل الله عز وجل العافية والمعافاة الدائمة، بيسأل الله الهدى والغنى والعفاف والتقى، بيسأل الله كذا. لكن إن نزلت به المصائب علم أن ذلك من الله فرضي بذلك واحتسب إن نزلت المصيبة، لكن أقول اللهم احرق بيتي، اللهم احرق بيتي، هذا ما يصلح. اللهم عافني في بيتي، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في أولادي، يبقى أنا بسأل الله العافية. طب إذا نزلت المصيبة وحصل ما حصل، يبقى هنا أنتقل إلى عبادة ماذا؟ عبادة الصبر، عبادة الصبر والرضا بذلك، بل وأرتقي إلى الرضا وأرتقي إلى الشكر، وأعلم أن ما سأعطاه على صبري أعظم مما أخذ مني في مصيبتي. أخذ ولد سألقاه إن شاء الله، لكن مع الصبر ماذا؟ طب ولو أنا فقدت الصبر ما عاد شيء، هل الولد هيحيا؟ سألت مخدا وشق جيبا وأدعو بدعوة الجلية، الولد سيعود؟ خلاص أنا بترت ساقي، ستعود طيب لو أنا جزعت؟ هكذا يكون الإنسان منتقلا من عبودية إلى عبودية. نعم نعم. ما فيش إشكالي، إيه الإشكالي؟ إيه الإشكالي؟ الإنسان قد يدعو إذا كان في فتن وأحاطت فتن ورأى أن هذا، لو قال اللهم حين ما علمت الحياة خيرا لي وتوفاني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هذا أصلح. لكن لا بأس بالإنسان يموت إذا خشي فتنة على نفسه، ما في مشكلة. نعم.
قال: فيرضى بالله قضاء وقدرا وأمرا وشرعا، هذا حسن الخلق مع الله.
والبخاري لو عرف نص ما ورد عنه هتجد عند تبويب على هذا، بخاري عالم يعرف متى ومتى ومتى ومتى. نعم.
قال: فيرضى بالله قضاء وقدرا وأمرا وشرعا، وهذا حسن الخلق مع الله. أما حسن الخلق مع الناس فظاهر،
حط لفظ البخاري. نعم.
أما حسن الخلق مع الناس فظاهر، فكف الأذى وبذل الندى والصبر عليهم وعلى أذاهم، هذا من حسن الخلق مع الناس أن تعاملهم بهذه المعاملة، تكف أذاك عنهم وتبذل نداك، الندى يعني العطاء، سواء كان مالا أو جاها أو غير ذلك، وكذلك تصبر على البلاء منهم، فإذا كنت كذلك كنت أكمل الناس إيمانا.
هذا تعريف مختصر لحسن الخلق. إذا أردت أن تعرف متى تكون حسن الخلق، هذه المحاور الثلاثة، هذه المحاور الثلاثة. المحور الأول كف الأذى، كف أذاك عن الناس. طيب المحور الثاني بذل الندى، بينما تكف الأذى تبذل الندى والعطاء والسخاء والكرم. طب والثالث الصبر على الأذى، هذه لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شوف يا أخوان العلم ودروس العلم، هذه والله لو تقيم جامعات لتدرس أسس حسن الخلق لن تجمع لك مثل هذه العبارات الثلاث. لكن أين العمل؟ يعني أنا الآن أوطن، واحد لا يأتي الناس مني شر، هذا واحد، يبقى كف الأذى، أمينان الناس، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا واحد. في المقابل بقى بذل الندى في الوقت نفسه، أنا أعطي وأبذل. طيب والأذى اللي بيأتيني أصبر. يبقى إذن أنا كما صورني النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثني ما هي إذ الشجرة التي لا يسقط ورقها. الناس يحذفونها بالحجارة تبادلهم بالتمر. يبقى هذا مثلا كله نافع. يبقى هذه ثلاثة محاور، من أراد حسن الخلق في جمل ثلاث فعليه بالآتي: واحد كف الأذى، الثاني بذل الندى، الثالث الصبر على الأذى. بس هذا حسن الخلق، وخالق الناس بخلق حسن. طيب وحسن الخلق مع الله يتمثل في جملتين، الأولى الرضا بشرعه، والثاني الرضا بقضائه وقدره من جهة فعله سبحانه وتعالى. أما من جهة المفعولات إن كانت معاصي قدرها علي أنا ما أرضى بذلك، أنا أستغفر وأتوب. كانت مصايب بأرضى واسترجع. إنما في فعل الله الرضا، وارضى بما قسم الله لك، فقير غني صحيح مريض ارضى بما قسم الله لك. واضح إخواني؟ يبقى حسن الخلق مع الله يجمعه جملتان: الرضا بشرعه، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلم تسليما، والرضا بقضائه وقدره أو بتقديره سبحانه. عشان نخصص محتاج تفصيل، يبقى الرضا بتقديره سبحانه وتعالى. والحسن الخلق مع الخلق يجمعه هذه الثلاثة: كف الأذى، بذل الندى، الصبر. يبقى هذا توفيق من الله عز وجل، هذا حسن الخلق. نعم.
تبويب البخاري: باب الدعاء بالموت والحياة.
نعم. فقال تحته: اللهم أحيني، حديث أحيني.
نعم، ذكر حديثين، حديث خباب.
قال خباب:
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الموت والحياة. وساق بسنده عن قيس قال: أتيت خبابا وقد اقتوى سبعا، قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وساق أيضا عن خباب
يعني من أجل الجزع، لأن الألم اشتد به. فعلى هذا الوجه فيه نهي على هذا الوجه. نعم.
وسقى من طريق آخر ثم ساق حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنان أحد منكم الموت لضر نزل به.
هذه العلة منهي عنه لضر نزل به. نعم.
فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
نعم. يبقى هذا وجه صحيح، وهو أن الإنسان يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، يعني اختر لي يا رب. طيب، والحالة الثالثة إن قد يدعو بالموت إذا خشي فتنة كما جاء في البخاري، تجد عندك في البخاري والتبويب أيضا، يمر الرجل على قبر أخيه يقول يا ليتني مكانه فيتمنى. ومريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. فالإنسان إذا خشي فتنا وإذا خشي كذا لا يقع على مهجتها قد يدعو الله عز وجل بهذا، يبقى خوف فتنة قد تلم به. إذن هذه أمور ثلاثة، أمر منهي عنه وأمر مرخص فيه وأمر أكمل. نعم.
الحجر قال قوله من ضر أصابه حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي، فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي. ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان لا يتمنان أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا، على أن في هذا الحديث سببية، أي بسبب أمر من الدنيا، وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة. ففي الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه، أخرج أحمد وغيره من طريق عبس ويقال عابس الغفاري أنه قال يا طاعون خذني، فقال له عليم الكندي لما تقول هذا، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت؟ فقال إني سمعته يقول بادروا بالموت ستا، إمارة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم. الحديث. وأخرج أحمد أيضا من حديث عوف بن مالك نحوه، وأنه قيل له ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمر المسلم كان خيرا له. الحديث وفيه الجواب ونحوه، وأصرح منه في ذلك حديث معاذ الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم في القول في دبر كل صلاة، وفيه إذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون، وقوله فإن كان لابد فاعلا، وفي رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي في الدعوات فإن كان ولا بد متمنيا للموت فليقل إلى آخره. وهذا يدل على أن النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة، لأن في التمني المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم، وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء. وقوله فإن كان
نعم، خلاص التفصيل واضح. قصة اللي هو من الذي دعا نفسه؟ نعم. قال ايه؟
قال الذهبي رحمه الله تعالى قال احمد المنصور فحكى لي بعض اصحابنا عن ابراهيم ابن معقل النسفي قال رأيت محمد ابن اسماعيل في اليوم الذي اخرج فيه من بخارى، فتقدمت اليه فقلت يا ابا عبد الله كيف ترى هذا اليوم من اليوم الذي نصر عليك فيه ما نصر؟ فقال لا ابالي اذا سلم ديني. قال فخرج إلى بيقند فصار الناس معه حزبين، حزب معه وحزب عليه، إلى أن كتب إليه أهل سرمقند فسألوه أن يقدم عليهم، فقدم إلى أن وصل بعض قرى سرمقند، فوقع بين الناس فتنة من سببه، قوم يريدون إدخاله البلد وقوم لا يريدون ذلك، إلى أن اتفقوا على أن يدخل إليهم، فاتصل به الخبر وما وقع بينهم بسببه، فخرج يريد أن يركب، فلما استوى على دابته قال اللهم خر لي ثلاثا، فسقط ميتا، فاتصل بأهل سرمكند فحضروه بأجمعهم. قال الذهبي هذه حكاية شاذة منقطعة، والصحيح ما يأتي خلافها.
ما جئت أنت بالصحيح؟ هي الصحيح قال
قال ابن عدي سمعت عبد القدوس بن عبد الجبر السمرقندي يقول جاء محمد بن اسماعيل الى خرتنك قرية على فرسخين من سمرقند وكان له بها اقرباء فنزل عندهم فسمعته ليلة يدعو.
دي صحيح الزهري؟
نعم. قال ذكر وفاته ثم ذكره. قال فسمعته ليلة يدعو وقد فرغ من صلاة الليل اللهم انه قد ضاقت علي الارض بما رحبت فاقبضني اليك فما تم الشهر حتى مات وقبره بخرتنك.
نعم فاد على الوجه الجائز كما قلت. نعم اتباع سنته حسن خلق مع النبي تقدم معه واتباع سنته ومعرفة حقه وتعظيمه وتوقيره ومع الصحابة كذلك محبتهم والترد عنهم والامساك عما شجر بينهم وعدم اتخاذهم مثل سوء. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله هذا خير الناس وهو خيرهم لأهله فإذا كان فيك خير فاجعله عند أقرب الناس لك وليكن أهلك هم أولى المستفيدين من هذا الخير فليكن أهلك أول المستفيدين من هذا الخير وهذا عكس ما يفعله بعض الناس اليوم تجده سيء الخلق مع أهله حسن الخلق مع غيرهم وهذا خطأ عظيم أهلك أحق بإحسان الخلق أحسن الخلق معهم لأنهم هم الذين معك ليلا ونهارا سرا وعلانية إن أصابك شيء أصيبوا معك وإن سررت سروا معك وإن حزنت حزنوا معك فلتكن معاملتك معهم خيرا من معاملتك مع الأجانب خير الناس خيرهم لأهله أسأل الله أن يكمل لي وللمسلمين الإيمان وأن يجعلنا خير عباد الله في أهلينا ومن لهم حق علينا.
آمين. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئران النساء على أزواجهن
ذئران النساء على أزواجهن
فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال ذئرنا هو
قوله ذئرنا
هو بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون أي اجترأنا قوله أطاف أي أحاط. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر رحمه الله تعالى فيما نقله فيما يتعلق بأمر النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا إماء الله يريد بذلك النساء فيقال أمة الله كما يقال عبد الله ويقال إماء الله كما يقال عباد الله ومن ذلك الحديث الصحيح لا تمنعوا إماء الله مساجد الله نهاهم عن ضرب النساء فكفوا عن ذلك.
وقال بعض أهل العلم أنه يستحب أيضا في النساء كما قال النبي خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن أنه يسحب كذلك في النساء يقال خير النساء أمة الله أمة الرحمن قياسا على هذا. نعم لجامع العلة يعني.
قال نهاهم عن ضرب النساء فكفوا عن ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من الطراز الأول والجيل المفضل الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا فكفوا عن ضرب النساء والنساء قاصرات عقل وناقصات دين فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربهن اجترأنا على أزواجهن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إن النساء ذئرنا على أزواجهن يعني اجترأنا وتعالينا على الرجال فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عمر رضي الله عنه أجاز ضربهن فأفرط الرجال في ذلك وجعلوا يضربونهن حتى وإن لم يكن ذلك من حقهم فطافت النساء بآل النبي صلى الله عليه وسلم أي بيوته وجعلنا يتجمعنا حول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهن فقال النبي صلى الله
يعني
عليه
وسلم أولا لما نهى النبي عن ضرب النساء ولم يعد الصحابي يضرب امتثالا ما الذي حصل تجرأ بعض النساء وذئرن على أزواجهن طيب فالنبي أذن في الضرب فلما أذن في الضرب كثر تطواف النساء على بيت النبي يشتكين الأزواج فماذا فعل النبي نعم صلى الله عليه وسلم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس يخبرهم بأن هؤلاء الذين يضربون أزواجهن ليسوا بخيارهم، أي ليسوا بخيار الرجال، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، فدل هذا على أن الإنسان لا يفرط ولا يفرط في ضرب أهله إن وجد سببا يقتضي الضرب فلا بأس. وقد بين الله
فمن وافق الشرع في هذا فهو محمود، ومن خالف الشرع في هذا فتعدى في حد الضرب فهو مذموم، والمرأة إذا تعدت في الجرأة فهي مذمومة، فلابد من خطاب يشمل الاثنين. لماذا تجعلين زوجك يضربك؟ لماذا تضطرين الزوج إلى هذا؟ لماذا؟ وأنت لماذا تضربها بلا سبب؟ لكن إن وافق الشيء السبب الشرعية فلا محل للشكوى. إن اضطر الزوج أن يضرب المرأة عند الحد الشرعي وهو بعد بذل الوسع في النصح والهجر وغير ذلك، وضربها ضربا غير مبرح، كان يدفعها بكذا أو يفعل كذا، فلا ملامة عليه. نعم.
قال وقد بين الله عز وجل مراتب ذلك في كتابه فقال والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. المرتبة الثالثة الضرب، وإذا ضربهن فليضربهن ضربا غير مبرح. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص،
النبي قيد الضرب بأنه ضرب غير مبرح، ضرب تأديب، ضرب توجيه. نعم.
ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فقوله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع يعني شيء يتمتع به كما يتمتع المسافر بزاده ثم ينتهي، وخير متاعها المرأة الصالحة إذا وفق الإنسان لمرأة صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاع الدنيا، لأنها تحفظه في سره وماله وولده.
هذا إخواني يعني مثل ما يقال البدن إذا اختل بعض السوائل فيه أو كذا، اختلط المزاج وتغير الإنسان وزادت هذا الشيء أو قل، فيحصل عدم توازن للبدن. فكذلك المرأة إذا لم تكن صالحة حصل عدم توازن في الحياة. مهما كان الإنسان صحيح أنا قوي وصحيح أنا لي شكيمة وصحيح، طيب ما هو هذا أيضا زي البلد تدخل في حرب، طالما تأمن الحرب الحمد لله، لكن بلد من الصباح تدخل حرب هتحول اقتصادها وثرواتها وإعمارها إلى طائرات تشطار وإلى دبابات تشطار وإلى خلاص حرق. فالإنسان إذا وفق المرأة الصالحة الذي إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظته في نفسه ومال. هذه المرأة الصالحة تصلي خمسها، تصوم شهرها، تحصن فرجها، تطيع زوجها، هذه المرأة الصالحة سرك، هذه المرأة الصالحة المريحة لك، هذه المرأة الصالحة التي ليست ندا، هذه المرأة الصالحة التي تحفظك وترعيك وتحببك إلى أولادها وتحبب أولادها إليك، المرأة التي تراعي أعمالك، المرأة التي تراعي أقاربك، المرأة التي هذه امرأة صالحة، هذه امرأة تحمل عنك هموما. أما المرأة حينما تكون أكبر همك هذه مشكلة. ففعلا من توفيق الله للعبد أن يرزق المرأة الصالحة، هذا من توفيق الله للعبد أن يرزق المرأة الصالحة. المرأة الصالحة شوف مركز اتزان البيت، ما ادري والله يصح التعبير بينها الاذن الوسطى يعني اللي بتعمل، ولا في شيء ممكن يكون اقوى، المهم شوفوا اقوى شيء تختارونه هو هذا مركز الاتزان، شئت ام ابيت، لو كنت من مركز الاتزان تحفظ عليك، تلملم عليك، ترضى بما تأتيها، انت عندها يعني حياتها، من أغنيتها عن أبويها، من أغنيتها عن أهلها، من إلى آخره، هذه امرأة صالحة. وهي كذلك إذا رزقت الزوج الصالح أيضا الذي يتقي الله عز وجل فيها والذي يرحمها والذي يعاملها بالرحمة واللين والذي يراعي أيضا ميولها، طالما في إخواني في فرق بين سنن وبدع، كفاية حرب إحنا مع أهل البدع وحرب حرام وحلال ومعاصي وكذا، انت هنا مفيش حرب من هذا. يبقى اذا خلت امرأتك من هذا وباقي بقى مسألة المعاملة والمعاشرة وغير ذلك، هذه تقيمها على مدارات وتقيمها على تغافل وتقوم يعني على تجديد وسائل بخبرتك بامرأتك بخبرتك بأولادك، ما يمكن يستقيم بيت تقول أنا طبعي هذا. يا أخي طبعك هذا إيه؟ طبعك هذا يعني صلب، طبعك هذا قد ينكسر، قد تكون وحدك في يوم من الأيام. ما في طبعك هذا، لابد أن تكون لينا هينا مطواعا بحسب الظروف التي أمامك وبحسب الأمور التي أمامك. هذا الموفق، هذا هو الإنسان الموفق، طالما أنه لا يأتي على حساب ديني ولا على حساب يعني سنة وبدعة وحلال وحرام. نعم، يعني انظر النبي يكسر لنا بين يديه موقفه إيه؟ غارت أمكم يا عائشة، إناء كالإناء وطعام كالطعام. يا ترى لو الواحد كان في هذا المكان كان ممكن ماذا يصنع؟ ويترجمها ترجمة أخرى ويصعد العمل مثلا، يعني ماذا سيكون؟ غيرة النساء على النبي صلى الله عليه وسلم غيرة كانت عظيمة، والنبي يستوعب كل هذا مع أن القسم لم يكن واجبا عليه. القسم لم يكن واجبا عليه، لو أراد النبي أن يبيت عند هذه أكثر من غيرها خير النبي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء، ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كله. ومع ذلك لم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم حاف في شيء من هذا، بل لما مرض مرضه الأخير استأذن أزواجه أن يمرض عند عائشة، استأذن وأذن له صلى الله عليه وسلم. نعم، ففي مرونة، مرونة. والزوجة دي لها طباع وهذا له طباع وصهرك له طباع، يعني الإنسان يكون عنده مرونة يتعامل مع الناس، ما يقول أنا شوف أصلا اللي في قلبي على لساني. من الذي قال لك إن ده مبدأ؟ يعني قلبك على لسانك هذا في الإيمانيات، في إنما في المعاملات يدخلها نوع مضاراة ونوع تغافل ونوع مجاملة تدفع بها شيئا. النبي قال إذن له بئس أخو العشير، ولكن لما دخل ألان الكلام. ماذا تقول؟ يبقى في 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 امور مصالح يفرضها التعامل، ما في شيء اسمه انا اروح لك شوف يا اخي انا صراحه بكرهك، انا ساعه ما بشوفك انا اشوف بتجنن، ما شاء الله عليك، لا 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 صريح ما شاء الله عليك، اللي على قلبك على لسانك، انت لن يبقى لك احد. ليه؟ طيب ليه ما تؤدي اداء غير كده؟ يا اخي والله مثلا انا والله احبك وكذا، ولكن انا بيحصل منك اشياء قد تضيق صدري، فجزاك الله خير كذا كذا، يعني نفس الاداء لكن نفس النتيجه لكن اداء يختلف، وتمدح نفسك انا بصراحه دي طبعي، دي طبعي انا اللي على قلبي على لساني. لا، اين جهادك في تقويم نفسك؟ ده صواب. نعم يطلب منك احيانا كل الذي في قلبك على لسانك في الصدق في الدعوة في إيمانياتك في دينك في كذا، لا تراوغ مع هؤلاء على السنة ومع هؤلاء على البدعة، لا هذا ممنوع. لكن في التعامل مع الخلق 9 أعشار التعامل هذا يقوم على التغافل. جاهد نفسك يا أخي، جاهد نفسك، قوم نفسك، ما تقول طبعي، ما تقول عندي، وما تقول كذا. وحتى لو بدر منك شيء لم يكن باختيارك احتذر، لا يأتيك شيطان آخر، شيطان دفعك للخطأ وشيطان منعك من الاعتذار. طيب ما السبيل إليك؟ طيب ما السبيل؟ ما السبيل؟ لن يبقى لك أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت صالحة في العقل أيضا فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته وفي تربية أولاده، إن نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته، وإن وكل إليها لم تخنه، فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني عليك بها، فإنها خير من يتزوجه الإنسان، فذات الدين وإن كانت غير جميلة الصورة لكن يجملها خلقها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
يعني غير جميلة الصورة أي فائقة الجمال، لكن تكون مقبولة بالنسبة لك، فلا تدقق في أن تأخذ أعلى الجمال مع التهاون في اختيار الخلق، هذه قد تفسد عليك حياتك ويغرها جمالها. لكن اظفر بذات الدين، ده رقم واحد. ثم خذها مقبولة، لا تأخذها دميمة الخلقة تعاني في هذا، لا، خذها مقبولة، يبقى حد القبول، حد مع حسن الخلق ستجد المعاشرة تزيد وجمالا، لأن الحقيقة التعامل والراحة في البيت بالمعاشرة ليس بالصورة. الصورة لا تعتبر من الأركان، الصورة من المكملات، لكن الأخلاق الطيبة، الأخلاق الحميدة، الأخلاق في المعاشرة الحسنة هي الركن. هذه ركن، زوجة مريحة على شرطك، إنما حسن صورة بدون خلق ستراه أقبح صورة. نعم، يبقى لا نغض الطرف عن الجمال، لكن نقول نغض الطرف عن المبالغة. المبالغة، يقول لك الأخ شيخ بس أنا بشوف فطرقات، وأنت بتشوف لي، وأنت بتشوف لي فطرقات، وأنت لما هتشوف فطرقات هي كيفك حد، أنت هتشوف فطرقات ديت الحد اللي أنت عايزه. يبقى كل حد هتشوفه هتشوف أجمل من، يبقى عصيت ربك وشتت قلبك، عصيت ربك وشتت قلبك. لكن غض بصرك وحدد اختيارك واقمه على الدين، خذها نصيحة نهائية. جمال العشرة وجمال الطباع هو الجمال الحقيقي الذي سيبقى. جمال الخلقة دون جمال الخلق لن يدوم كثيرا، لن يدوم كثيرا، ولهذا قد تدفع ثمنه. لكن ابحث عن صاحبة الدين، عن أصالة، عن معدن، حينئذ ستستريح. نعم، تفضل. يعني هي الأخ بيرجحها ليه مع وجود هذا العيب؟ طب يعني هي عوراء لكن الأخ يريدها. لا، دعك من أن أحمد، لأن هو مش أحمد، هو ما يتعاطفش قوي قوي بقوة ثم يندم. لا، نريد تأصيل، يكون عنده تأصيل. لا، أنا فعلا قبلها، عينها فيها شيء مثلا كذا، يدها فيها شيء، بالنسبة لي مش مؤثر، لا يمنع من استمتاع. فأنا دارس أنا نفسي مع طبعي مش مع طبع أحمد، لأن ممكن اللي عند أحمد لهم رأي آخر. يعني والله في هذه بيرجع بقى للأخ ومعدن الأخ، وهل الأخ من الإخوة اللي ما شاء الله يعني كل فترة له منهجية، يعني اليوم الإيمان عليه شوية فبتلاقي كذا، بكرة هيندم، مش هتجد بقى إيه يتأسى بالسلف في الفراق، هتجده مثلا وأنا ممكن يعيرها وهكذا. هو الأفضل أن يتفق الثلاثة، الإنسان مع أبي مع أمه، ده الأفضل، ده الأصل، إلا إذا قام داعي يستدعي مخالفة الأصل، هذا ما فيش مشكلة. لكن كلما أمكن فعلا إنسان يختار المرأة اللي تختارها الأم ويختارها الأب والبيت، ده أفضل شيء. ليه؟ ده سيجنبك معارك، سيجنبه مع الأبوان ما يريدان هذا البيت. يبقى ليه طيب؟ أبوك يقول لك يا ابني لا البيت ده لا، يبقى لا، طالما احنا في البداية وحالة تقدم. طيب قد يريد الأبوان بيتا أنت لا تريده، برضو لا، حتى نتفق ولو نتقارب، ده الأصل. لكن إذا خالف الأصل، يعني مثلا أخت أنت مثلا شايفها بالمواصفات أنت تريدها وهذه لا تؤثر، حاول تقنع مثلا وكذا، وانتم ما انا عارف عايزين مصلحتي وكذا وكذا، لكن ده مصلحتي في ديت، وان شاء الله يعني انا ارى سعادتي معها، ده بنت اصيله وبنت عندها وبنت وبنت وبنت، وحاول تؤثر بقدر المستطاع لو كانت هذه يعني فعلا بالنسبه لك غنيمه. نعم. انما في بواقع الناس يعني حصل ان اخوه تهونت من مثل الاشياء ورجعت تندم بعد ذلك. نعم. يريد. نعم. طيب في مخالفة شرعية لو سكن في الدار، يعني مثلا من اختلاط، لو ان الوالد بيصر ان الابن يبقى في البيت والابن يريد ان يخرج من البيت، طيب هل في لو بقي الولد في البيت في مخالفات شرعية؟ لو ما في مخالفات شرعية يبقى ارضاء والده اولى واحسن، يعني دي رغبة الاب. لكن الوالد يريدني في البيت ولكن في مخالفات، يريد زوجتي تكون أمام إخواني الذكور ما بدون حجاب وتعد طعاما وشرابا، ويجي أخي من الخارج والوحده في البيت ولازم تنزله وتعمله وتسويله، لا دي مخالفات شرعية، مخالفات شرعية. لكن يا ابني أنت معزز مكرم، احنا عارفين مبادئك وعارفين كذا، أنت معزز مكرم بس خليك معايا في البيت، ما أنا لو احتجت حد مني يبقى جنبي وكذا، لا نرضيه نرضيه فنجمع بين الأمرين. لكن لو يترتب على ذلك مخالفة شرعية أحاول أرضيه، لكن أقول يا والدي أنا حياتي كيتك، وافق عليها الحمد لله، ما وافق أقول له خلاص أنا بس أخذ سكن جنبك عشان هذه الأمور، وإن شاء الله أنا معك على طول ومش هتأخر عنك. لكن كلما أمكن أن يكون الوالدا في قسمتك واختيارك في كل خطوة في حياتك افعل، واحرص على هذا، احرص على هذا. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.